بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب العلم، باب فضل العلم تعلما وتعليما لله.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل العلم، وأن العلم يبقى بعد موت المرء، ويبقى لصاحبه أجره وثوابه مستمرا من تفع بعلمه. وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ثلاثة أمور: إذا انقطع عمل المرء بالموت لا تنقطع، بل تبقى للعبد تجري أجورها ويجري ثوابها عليه وهو في قبره. الأول منها الصدقة الجارية، وتشمل كل أنواع الصدقة، كأن يكون حفر بئرا أو بنى مسجدا أو بنى دارا للأيتام أو أجرى ماء أو أوقف بيتا إلى غير ذلك من وجوه الصدقة، فإن أجر ذلك يبقى له من تفع به. والأمر الثاني العلم النافع، علم الشريعة الذي ينفع العباد فيما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه. إذا نفع به العباد فإنه يبقى له بعد موته أجرا وثوابا عظيما. وكانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد، أي تموت ويبقى مخلدا ما شاء الله أن ينتفع به. وكم من الكتب بين أيدي الناس في هذا الزمان وأصحابها قد ماتوا من مئات السنين، ويؤجرون على ما جمعوا فيها من علوم، وقدموا فيها من نصح، وأحسنوا فيها من فائدة وبيان. وكلما انتفع الناس بمؤلفاتهم تلك جاءهم من الأجور شيء كثير، ومنها هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين الذي دخل أكثر بيوت المسلمين وقرئ في كثير من مساجدهم. وإذا كان قديما إنما يحفظ علم العالم بكتب تبقى، فإن علوم أهل العلم في هذا الزمان تبقى محفوظة بأصواتهم، كما هو الشأن في هذه الأجهزة الحديثة الحافظة للصوت، فيبقى صوته بعده ما شاء الله أن يبقى ينتفع به من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده. والثالث ولد صالح يدعو له، وهذا فيه أهمية تربية الأبناء على العبادة والخلق الفاضل والطاعة لله، وأن هؤلاء الأولاد يلحق والدهم برهم بعد وفاته، ومن ذلك دعائهم له بالمغفرة والرحمة. فهو حديث جمع خصالا عظيمة يبقى أجرها للعبد بعد موته.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله وما والاه أي طاعة الله.
هذا الحديث فيه بيان لهوان الدنيا وحقارتها، وأن هذه الدنيا متاع الغرور، وأنها ليست بشيء، وليست هي الحياة الحقيقية واللذة الحقيقية، ولهذا من شغلته عما خلق له عن الدار الآخرة فهو مغبون وخاسر الخسران العظيم، وأنه لا نجاة للعبد من هذا الخسران إلا بذكر الله وما والاه من طاعة الله والعناية بالعلم والتعلم، وهذا فيه شرف العلم وفضله وأنه سبيل نجاة العبد، وأن الواجب على المسلم أن يحرص على ذلك، أن يكون متعلما متفقها متبصرا، وإذا أعطاه الله سبحانه نصيبا من العلم وحظا منه فليعلم الآخرين مما من الله سبحانه وتعالى عليه بتعلمه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل طلب العلم والخروج في سبيل طلبه وتحصيله، وأن من كان كذلك فهو بمنزلة المجاهد حتى يرجع، وذلك لأن في طلبه للعلم وتفقهه فيه وتعلمه لمسائله وتفاصيله إحياء لأمور الدين ومسائله، وفيه كسر للهوى ومغالبة لأهواء النفس ومطامعها، وفيه إذلال للشيطان وإرغام له، وفيه مكابدة للنفس، وهذا كله من الجهاد، إضافة إلى كونه سبيلا يفضي بصاحبه إلى الجنة كما تقدم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه أن طالب العلم همته دائما عالية في طلبه، ومهما حصل لا يحس أنه قد روى غليله، بل لا يزال يحس أنه بحاجة إلى العلم فلا يشبع، فهو منهوم لا يشبع، كلما ازداد تحصيلا ازداد نهمة ورغبة في التحصيل والإفادة حتى يلقى ربه سبحانه، كما في الحديث الآخر: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل العالم وأن منزلته أعلى من منزلة العابد، لأن العالم نفعه متعد والعابد نفعه قاصر على نفسه، ولما كان نفع العالم متعديا فاز بهذا الأجر وفاز بهذه الدعوات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون له، وذلك أن نفع العالم يشمل الناس، بل حتى الحوت والدواب وغيرها ينفعها الله سبحانه وتعالى بعلم العالم، لأنه يأمر بالرفق بالحيوان وينهى عن المعاصي التي هي فساد للكون وضرر وسبب لحبس القطر، ويأمر بعدم إيذاء بهيمة الأنعام، ويحصل منه منافع لا حد لها، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن هذه الأشياء كلها تدعو له وتصلي عليه لما يترتب على يديه من خير عظيم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث من أجمع الأحاديث في فضل العلم وعظيم ثوابه، ويتكون من 5 جمل، كل جملة منها فيها فضيلة خاصة للعلم وحملته. الأولى قوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أن من فضل العالم وعظيم شأنه أن من وفقه الله لسلوك سبيله أفضى به ذلك إلى الجنة، لأن الجنة إنما تنال بالعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والعمل لا يعرف إلا بالعلم، فالعلم هو المفتاح، وهو الوسيلة لمعرفة سبل العمل به، ومعرفة الفضائل والثواب والأجور، ومعرفة العقاب. فالعلم سبيل يفضي بصاحبه إلى الجنة. الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا فيه أن من فضيلة طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها له، وهو أن تتواضع وتخضع وتحرص على أن تحيط بالمجلس وتحضر مجالس العلم. وهذا مما يكرم الله سبحانه وتعالى به طالب العلم. ولئن كان طالب العلم لا يرى الملائكة في طريقه إلا أن هذا الأمر حق ويقين، فالمخبر به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الثالثة قوله: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، أي جميع هذه المخلوقات تستغفر للعالم، تدعو له بالمغفرة. وعرفنا أن العالم نفعه نفع متعد، وما يترتب على يديه من الخير والصلاح والفائدة يشمل هذه الأشياء، كما أن الفساد الذي يحصل في الناس تتضرر به هذه الأشياء، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالعالم يعمل على إصلاح الناس صلاحا يصلح به الكون بإذن الله، فحظي بهذا الشرف العظيم، وهو أن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر له. الرابعة قوله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعلوم الفرق بين القمر وسائر الكواكب، والمراد بالقمر أي في ليلة 14 أو ليلة 15 ليلة الإبدار، وهي تمام اكتمال نوره وضياءه. وفي تلك الليلة يكون يكتمل ضياء القمر، وتكون إضاءته منيرة للأرض، فيرى الإنسان طريقة ويميز الأشياء، بينما النجوم في آخر الشهر عند ذهاب نور القمر تكون في السماء كثيرة، ولكنها لا تضيء للناس الطريق. ولهذا لما كان نفع العالم متعديا مثل القمر شبه به، ولما كان نفع العابد قاصرا مثل النجوم شبه بها. الخامسة قوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا فيه فضيلة عظيمة للعلماء بأن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بمعنى أن العبد كلما عظم نصيبه وحظه من العلم عظم نصيبه من الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، لنقف على هذه القصة اللطيفة، وقد رواها الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليه فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن مهران قال: بينما ابن مسعود رضي الله عنه يوما معه نفر من أصحابه، إذ مر أعرابي فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه هذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة لمن سمع شيئا فبلغه كما سمع. والنظارة التي جاءت في الحديث هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من أثر الإيمان والعلم النافع وابتهاج القلب بذلك. فمن فضائل العلم والتعلم أن يفوز المتعلم بهذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم له بنظرة الوجه. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
اللجام هو ما يوضع على الفم ويشد به فم الدابة، وفيه أن كاتم العلم يعاقب بجزاء من جنس عمله، فيلجم يوم القيامة بلجام من نار لما كان منه من كتمان للعلم. وهذه العقوبة إنما تكون إذا كان ذلك كتمانا للعلم وعدم رغبة في نفع الناس به. أما إذا كان عدم الإجابة على السؤال ليس كتمانا له، وإنما صيانة للعلم، كان يسأل العالم عما لا فائدة فيه، أو يسأل للوقيعة أو للتشويش على الناس أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء عدم الإجابة على أسئلتهم لا يعد من كتمان العلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا فيه خطورة عدم الإخلاص في طلب العلم، وأن ذلك مبطل للعمل وموجب للعقوبة، وأن من كان كذلك لا يجد عرف الجنة أي رائحتها. وهذا فيه التنبيه على وجوب الإخلاص في النية في طلب العلم، وألا يبتغي بطلبه إلا وجه الله، فإن لم يكن كذلك كان من الخاسرين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أهمية العناية بالمواصلة في الطلب، وأن العلم لا يكون قبضه بانتزاعه من صدور أهله، ولكن يقبض بقبض العلماء. وفيه توجيه لطلاب العلم أن يغنموا وجود العلماء بأخذ العلم عنهم، وفيه أن العلم يتلقى من أهله وحملته ليس من الكتب فقط، وأن حال الناس عند ذهاب العلماء حال بئيسة، حيث يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم، فيضلون أي هم في أنفسهم ويضلون الآخرين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب العلم، باب فضل العلم تعلما وتعليما لله.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل العلم، وأن العلم يبقى بعد موت المرء، ويبقى لصاحبه أجره وثوابه مستمرا من تفع بعلمه. وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ثلاثة أمور إذا انقطع عمل المرء بالموت لا تنقطع، بل تبقى للعبد تجري أجورها ويجري ثوابها عليه وهو في قبره. الأول منها الصدقة الجارية، وتشمل كل أنواع الصدقة، كأن يكون حفر بئرا أو بنى مسجدا أو بنى دارا للأيتام أو أجرى ماء أو أوقف بيتا إلى غير ذلك من وجوه الصدقة، فإن أجر ذلك يبقى له من تفع به. والأمر الثاني العلم النافع، علم الشريعة الذي ينفع العباد فيما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه، إذا نفع به العباد فإنه يبقى له بعد موته أجرا وثوابا عظيما. وكانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد، أي تموت ويبقى مخلدا ما شاء الله أن ينتفع به. وكم من الكتب بين أيدي الناس في هذا الزمان وأصحابها قد ماتوا من مئات السنين، ويؤجرون على ما جمعوا فيها من علوم، وقدموا فيها من نصح، وأحسنوا فيها من فائدة وبيان. وكلما انتفع الناس بمؤلفاتهم تلك جاءهم من الأجور شيء كثير، ومنها هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين الذي دخل أكثر بيوت المسلمين وقرئ في كثير من مساجدهم. وإذا كان قديما إنما يحفظ علم العالم بكتب تبقى، فإن علوم أهل العلم في هذا الزمان تبقى محفوظة بأصواتهم كما هو الشأن في هذه الأجهزة الحديثة الحافظة للصوت، فيبقى صوته بعده ما شاء الله أن يبقى ينتفع به من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده. والثالث ولد صالح يدعو له، وهذا فيه أهمية تربية الأبناء على العبادة والخلق الفاضل والطاعة لله، وأن هؤلاء الأولاد يلحق والدهم برهم بعد وفاته، ومن ذلك دعائهم له بالمغفرة والرحمة، فهو حديث جمع خصالا عظيمة يبقى أجرها للعبد بعد موته.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله وما والاه أي طاعة الله.
هذا الحديث فيه بيان لهوان الدنيا وحقارتها، وأن هذه الدنيا متاع الغرور، وأنها ليست بشيء، وليست هي الحياة الحقيقية واللذة الحقيقية، ولهذا من شغلته عما خلق له عن الدار الآخرة فهو مغبون وخاسر الخسران العظيم، وأنه لا نجاة للعبد من هذا الخسران إلا بذكر الله وما والاه من طاعة الله والعناية بالعلم والتعلم، وهذا فيه شرف العلم وفضله، وأنه سبيل نجاة العبد، وأن الواجب على المسلم أن يحرص على ذلك، أن يكون متعلما متفقها متبصرا، وإذا أعطاه الله سبحانه نصيبا من العلم وحظا منه فليعلم الآخرين مما من الله سبحانه وتعالى عليه بتعلمه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل طلب العلم والخروج في سبيل طلبه وتحصيله، وأن من كان كذلك فهو بمنزلة المجاهد حتى يرجع، وذلك لأن في طلبه للعلم وتفقهه فيه وتعلمه لمسائله وتفاصيله إحياء لأمور الدين ومسائله، وفيه كسر للهوى ومغالبة لأهواء النفس ومطامعها، وفيه إذلال للشيطان وإرغام له، وفيه مكابدة للنفس، وهذا كله من الجهاد، إضافة إلى كونه سبيلا يفضي بصاحبه إلى الجنة كما تقدم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه أن طالب العلم همته دائما عالية في طلبه، ومهما حصل لا يحس أنه قد روى غليله، بل لا يزال يحس أنه بحاجة إلى العلم فلا يشبع، فهو منهوم لا يشبع، كلما ازداد تحصيلا ازداد نهمة ورغبة في التحصيل والإفادة حتى يلقى ربه سبحانه، كما في الحديث الآخر: منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل العالم وأن منزلته أعلى من منزلة العابد، لأن العالم نفعه متعد والعابد نفعه قاصر على نفسه، ولما كان نفع العالم متعديا فاز بهذا الأجر وفاز بهذه الدعوات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون له، وذلك أن نفع العالم يشمل الناس، بل حتى الحوت والدواب وغيرها ينفعها الله سبحانه وتعالى بعلم العالم، لأنه يأمر بالرفق بالحيوان وينهى عن المعاصي التي هي فساد للكون وضرر وسبب لحبس القطر، ويأمر بعدم إيذاء بهيمة الأنعام، ويحصل منه منافع لا حد لها. فمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن هذه الأشياء كلها تدعو له وتصلي عليه لما يترتب على يديه من خير عظيم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث من أجمع الأحاديث في فضل العلم وعظيم ثوابه، ويتكون من 5 جمل، كل جملة منها فيها فضيلة خاصة للعلم وحملته. الأولى قوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا فيه أن من فضل العالم وعظيم شأنه أن من وفقه الله لسلوك سبيله أفضى به ذلك إلى الجنة، لأن الجنة إنما تنال بالعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والعمل لا يعرف إلا بالعلم، فالعلم هو المفتاح وهو الوسيلة لمعرفة سبل العمل به ومعرفة الفضائل والثواب والأجور ومعرفة العقاب، فالعلم سبيل يفضي بصاحبه إلى الجنة. الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا فيه أن من فضيلة طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها له، وهو أن تتواضع وتخضع وتحرص على أن تحيط بالمجلس وتحضر مجالس العلم، وهذا مما يكرم الله سبحانه وتعالى به طالب العلم. ولئن كان طالب العلم لا يرى الملائكة في طريقه إلا أن هذا الأمر حق ويقين، فالمخبر به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الثالثة قوله: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، أي جميع هذه المخلوقات تستغفر للعالم تدعو له بالمغفرة. وعرفنا أن العالم نفعه نفع متعد، وما يترتب على يديه من الخير والصلاح والفائدة يشمل هذه الأشياء، كما أن الفساد الذي يحصل في الناس تتضرر به هذه الأشياء، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالعالم يعمل على إصلاح الناس صلاحا يصلح به الكون بإذن الله، فحظي بهذا الشرف العظيم، وهو أن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر له. الرابعة قوله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعلوم الفرق بين القمر وسائر الكواكب، والمراد بالقمر أي في ليلة الرابعة عشر أو ليلة الخامسة عشر ليلة الإبدار، وهي تمام اكتمال نوره وضياءه. وفي تلك الليلة يكون يكتمل ضياء القمر وتكون إضاءته منيرة للأرض، فيرى الإنسان طريقة ويميز الأشياء، بينما النجوم في آخر الشهر عند ذهاب نور القمر تكون في السماء كثيرة ولكنها لا تضيء للناس الطريق. ولهذا لما كان نفع العالم متعديا مثل القمر شبه به، ولما كان نفع العابد قاصرا مثل النجوم شبه بها. الخامسة قوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا فيه فضيلة عظيمة للعلماء بأن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، بمعنى أن العبد كلما عظم نصيبه وحظه من العلم عظم نصيبه من الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، لنقف على هذه القصة اللطيفة، وقد رواها الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليه فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن مهران قال: بينما ابن مسعود رضي الله عنه يوما معه نفر من أصحابه، إذ مر أعرابي فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه هذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة لمن سمع شيئا فبلغه كما سمع. والنظارة التي جاءت في الحديث هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من أثر الإيمان والعلم النافع وابتهاج القلب بذلك. فمن فضائل العلم والتعلم أن يفوز المتعلم بهذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم له بنظرة الوجه. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
اللجام هو ما يوضع على الفم ويسد به فم الدابة، وفيه أن كاتم العلم يعاقب بجزاء من جنس عمله، فيلجم يوم القيامة باللجام من نار لما كان منه من كتمان للعلم، وهذه العقوبة إنما تكون إذا كان ذلك كتمانا للعلم وعدم رغبة في نفع الناس به. أما إذا كان عدم الإجابة على السؤال ليس كتمانا له وإنما صيانة للعلم، كان يسأل العالم عما لا فائدة فيه، أو يسأل للوقيعة أو للتشويش على الناس أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء عدم الإجابة على أسئلتهم لا يعد من كتمان العلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا فيه خطورة عدم الإخلاص في طلب العلم، وأن ذلك مبطل للعمل وموجب للعقوبة، وأن من كان كذلك لا يجد عرف الجنة أي رائحتها. وهذا فيه التنبيه على وجوب الإخلاص في النية في طلب العلم، وأن لا يبتغي بطلبه إلا وجه الله، فإن لم يكن كذلك كان من الخاسرين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أهمية العناية بالمواصلة في الطلب، وأن العلم لا يكون قبضه بانتزاعه من صدور أهله، ولكن يقبض بقبض العلماء. وفيه توجيه لطلاب العلم أن يغنموا وجود العلماء بأخذ العلم عنهم، وفيه أن العلم يتلقى من أهله وحملته ليس من الكتب فقط، وأن حال الناس عند ذهاب العلماء حال بئيسة، حيث يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم، فيضلون أي هم في أنفسهم ويضلون الآخرين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.